أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم دائما على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. بقي من هذا الشرط العاشر اللي شرعت صحة المضاربة، وهو القدرة على الاتجار بمجموع رأس المال، بقي مطلبان وبه ينتهي بإذن هذا الشرط. المطلب الأول ذكر السيد الخوي قدس سره في شرحه على المتن. هلا هو ما عبر الكلمة لا ينقضي عجبي، بس نحن منحط له إياها لحتى أنه بالنسبة للجزء المقدور الذي استلمه أولا، لأنه فصل كان مبناه التفصيل بين أن يستلمها جملة واحدة وأن يستلمها على دفعتين. بالدفعة الأولى يكون الجزء المستلم مقدور، وبالدفعة الثانية يكون الجزء المستلم غير مقدور إذا ما انضم إلى الجزء المقدور في المال. ومرة لا بستلم يستلمها جملة واحدة يعني الجزء المقدور وغير المقدور، فيكون قد استلم وتسلط على رأس مال الخارجي غير قادر على الاتجار، غير قادر على الاتجار بمجموع هذا المال فيه. بالصورة الأولى حكم بالبطلان، بالصورة الثانية حكم بالصحة، بالقسم الأول دون الثاني. هلأ إمن الصحة والبطلان نحكي بالضمان وعدم الضمان. قال قدس سره بأنه طيب هذا البعض الأول الذي استلمه وكان قادرا على الاتجار به، وبالتالي إذن لم يكن مضمونا، لا ينقضي عجب سره. كيف أنه إذا من ضم إليه الجزء الثاني بصير حينئذٍ مضمون الجزء الأول؟ بالأول ما كانش مضمون. ليش؟ لما كان تحصيل ما هو الشرط في صحة المضاربة عن القدرة على الاتجار به، فبالتالي يده يد مأذونة وليست عادية وعدوانية في قلبه، فلا ضمان لو كان هنالك تلف ووضيع وخسارة كما تقدم. طيب هذا أي شيء آخر تضمه إليه لا يكون موجبا وسببا للضمان، بل تبقى اليد مأمونة ومأذونة في البين، وبالتالي ما ليس لدينا موجب للضمان. فكيف هذه 10,000 درهم اللي استلمها أولا وكانت غير مضمونة إذا ما أضيف لها 10 الثانية حينئذ صارت هذه 10 مضمونة في البين؟ إذا حاصل إذا كانت ابتداء غير مضمونة فهي غير مضمونة إلى ما شاء الله، وإذا كان حينئذ ابتداء مضمونة فأيضا تضمن كذلك. أما ابتداء هي غير مضمونة ومن ثم أضيف لها 10,000 ثانية فصارت حينئذ مضمونة. هذه الإضافة لا بتقدم ولا بتأخر بالنسبة للحكم به الضمان وعدم الضمان فيه. يعني إذا ما حصل موجب الضمان ليش بدنا حينئذ نضمن في قلبه؟ عندك 10,000 يعني مثلا، يعني إضافة 10,000 الثانية إلى الأولى بالنسبة للضمان أشبه بإضافة الحجر إلى جنب الإنسان، لا بتقدم ولا بتأخر لمسألة الحكم بالضمان وعدم الضمان في قلبه. إذا حاصل ما ذكره السلف، وأنتم تشوفوا إذا صار لكم وقت وعرشتوا على مستند العذب الوسطى فبيمرق معكم هذا الكلام. هذا جوابه واضح في قلبه. لو أشكل بهذا الإشكال على الماتن قدس الروب يسأل ماتن أن يجيب بما حاصله، وهو أن 10 الأولى حينما دفعت بمعزل أنه هي مضاربة واحدة ولا مضاربتان، في عنا مضاربة عقدية وفي عنا مضاربتين معاطيتين، بمعزل عن كل هذا اللي تقدم أن الدفع الأول للـ10,000 كنت محصل لما هو شرط صحة المضاربة. هو القدرة على الاتجار به، وبالتالي كانت يد مأذونة فيها البنك، فأي تلف أو خسارة وضيعة تلحق برأس المال سوف تلحق رأس المال ويده يد أمان وليست يد ضمان، وبالتالي حينئذ موجب الضمان حينئذ غير متحقق في البين. يعني الموجبات اللي ذكرت للضمان من التعدي والتفريط واليد الآثمة والإتلاف والإقدام على وجه الضمان، كل هذه الموجبات لا تكون حينئذ متحققة. إذا ما أضيف للعشرة الأولى العشرة الثانية في البين ونتيجة تراكم رأس المال حصل عنده العجز عن الاتجار بالمجهول، وإن كان له القدرة على الاتجار بالبعض، وإن كان له القدرة على الاتجار بالبعض، صدق بالنسبة لمجموع حينئذ المال أنه عاجز عن الاتجار به. وقد بنينا كبرويا كما تقدم، هو هذا اللي على أساس ذكر المادة الشرط، على أن القدرة على الاتجار بالمجموع هو شرط في صحة المضاربة، بحيث إذا كان قادر على البعض وعاجز عن البعض الآخر تكون المضاربة حينئذ فاسدة، فيكون وضع يده على مجموع هذا المال وضع اليد حينئذ تكون اليد يد عدوانية وآثمة ويد ضمان في البين، فحينئذ يتأتى لدينا الحكم بالضمان. يعني ابتداء وإذا ما في هذا ليس بعزيز في البين، بيحد كين مثلا رح يجي معه ضمان السلام، ابتداء كانت يده يد آثمة كين سرق له المال عنده 10,000 درهم سرقهم بكر من عامر مثلا في البين، سرق 10,000 درهم منه، فكانت يده على 10,000 يد آثمة يد عدوانية ومخاطب على اليد ما أخذت حتى تؤد، وصلوا عملوا صلحة في البين واتفقوا على أنه هيدا 10,000 خارجية مش 10,000 في ذمة، اتفقوا قال له أنت تجيد التجارة، قال له أنا بي التجارة إذا بمد إيدي عمل غير فأنا بيعرف تجارة، قال له طيب هودي 10,000 الخارجية اللي استأذنت لي إياهم هن عندك مضاربة على أن يكون الربح بيني وبينك بالمناصب، قال له قبل. طيب ابتداء يده شو كان؟ يد عدواني وكانت ضارب، انتهاء وقت اللي عمله العقد انقلبت اليد من يد عدوانية وآثمة ويد ضمان إلى يد مستأمنة في قلبه. ابتداء لو حصل تلف من 10,000 كان بيضمن، فضلا عن الإتلاف، فضلا عن التعدي، فضلا عن التفريط، فضلا 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 إلى آخره، انتهاء الوقت اللي صار العقد بينهما وانقلبت اليد من يد عدوانية وآثمة إلى يد مستأمنة في قلبه، حينئذ ما فيش عليه حينئذ هيدي بهيدا بالمال الواحد حينئذ في قلبه، بين ابتداء قبل العقد وانتهاء بعد العقد، املي خلي يفطر ما في عندنا عقد مضارب، أم هو يواهب وهو من 10,000 درهم موجودين عنده حينئذ خارجه في قلبه وتصالح والأخري، وكان هو موسر في البين المسروق منه، والسارق كان حينئذ وضعه عائده، فقال له وهبتك 10,000 درهم واضح الموجود بالخارج، ابتداء كانت يده يد آسن وعدواني وانتهاء صارت يد هلا مش رح نقول مستأمنة لأنه هو صار المالك لحتى يبين أن انقلبت من يد عدوانية وآسن إلى يد مستأمنة، بدك تفرض حينئذ المالك الغير أو وحدة المالك اللي هو عبارة عن بكر اللي هو كان صاحب حينئذ ذلك المال، البكر صاحب المال ابتداء وقت اللي سرق وكانت يد عمر عليه يد عدوانية فكان ضامنا للتلف للوضيعة للخسارة للتلحق المال، وانتهاء بعد حينئذ العقد انقلبت إلى يد مستأمنة والمالك واحد، والمال هو نفس المال الخارجي للعشرة آلاف درهم فيه. ليش لي التبدل به الموضوع أو بحيثيات الموضوع بقيود الموضوع، لأن هيدي الحيثيات حيثية الاستئمان وحيثية المأذونية وحيثية العدوان والآثمة هذه كلها حيثيات تقييدية، يعني تعددها يوجب تعدد حينئذ الموضوع فيها. 10,000 ابتداء مقدورة على الاتجار به، فما هو شرط في صحة المضاربة، وبالتالي لفرض أن اليد يد مستأمنة وليست يد عدوانية حينئذ متحقق فيها، فموجب الضمان ما بيكون حاصل فيها. لما أضيف وضم إلى هذه العشرة أخرى ونتيجة التراكم في رأس مال الاتجار حصل العجز عند العامل حينئذ في البيت، فهذه اليد انقلبت، انقلبت مش بسحر ساحر، بتبدل في حيثيات وقيود الموضوع في البيت، انقلبت من يد مستأمنة أو من يد مأذونة إلى يد عدوانية. لا، لأن القدرة على الاتجار بالمجموع شرط في صحة المضاربة، وبالتالي حينئذ لها مدخلية في كون اليد يد مستأمنة ويد مأذونة من قبل المال. لما انتفى هذا الشرط وبطلت المضاربة، انقلبت هذه اليد من يد مستأمنة إلى يد عدوانية في البيت. بالأول عشرة ما كان ضامن إلى، لأنه يده مستأمنة، بعدين العشرة حينئذ يكون ضامنا لها، العشرة الأولى اللي ما كانش ضامن ابتداء قبل إضافة العشرة الثانية هلأ صار ضامنا. ليه؟ لأنه تبدل بالحيثيات وبقيود اليد، لحيثيات تقييدية من حيث الضمان وعدم الضمان بالنسبة لليد، وانقلاب هذه اليد من يد مستأمنة ومأذونة من قبل المالك إلى يد آثمة وعدوانية. بالأول ما كانش بيضمن، هلأ بيضمن بلا أي إشكال، وهذا ليس بعزيز له مصائره. ومثلنا رح يجي ضمن المسائل الآتية حينئذ ما يكون جوابا عن هذه التعليق الشرحية اللي ذكرها السيد خوي على المات في أباه. بيكون مثلا المال عنده عارية لنكتة استعار منه مثلا، خلنا نفترض مثلا 500 درهم أو 100 دينار في البيت، بده يحطهم بالعرس يزيد فيه لحتى يبين أنه هو. مرت معنا في تذكر بحث الإيجار أن تستأجر النقود للانتفاع مثلا بعينها، بيخذ أنه أني متمول جدا ومعي مثلا 100 من الدنانير في البيت، بيحطها بيبين أنه وضعه مثلا مرتاح، بيرد له إياه بيدفع له الأجرة. وهيدي ما إلى ربط كما تقدم معنا بمسألة الفائدة حينئذ، لأنه أساسا ما فيش عندنا قرض في البين، وإنما هو استئجار وتملك لمنفعة العين. غاية العين هنا نفس الثمن، نفس الدراهم والدنانير، بيخذها بيستأجر بيدفع منفعة ليوم وليلة، بيظهر للآخرين أنه عنده دراهم وعنده دنانير في البين وأنه ملي وليس حينئذ. بعد ما يخلص يرد بيه وبيعطيه حينئذ أجرة الانتفاع، حينئذ أجرة استيفاء المنفعة بالنسبة لي. كذلك الحال هون، فكان أخذ الدنانير عارية حينئذ ابتداء، وبالتالي ما كان في عنا شيء. بعدين انقلبت من يد مستعيرة إلى يد حينئذ عامل، و بده يصد منفعة في عمله في هذا. هلأ بالعالية ما في عنده حينئذ ضمان، حتى نفرض ضمان ابتداء كان غاصب للدنانير في قلبه، والدنانير موجودة في الخارج مش دنانير في الذمة، لحتى نرجع لرواية السكوني للوجه أنه لا يجوز حينئذ جعل رأس المال كلي في الذمة، بل لابد أن يكون عينا فلا يكون كليا في الذمة ودينا في قلبه. لا، كانت 10 دنانير أو مثلا 100 دينار موجودين في القاج، غصبوا كنت يده عدوانية في البيت، وبعض مفاوضات فيما بينهما اتفقوا على أنه هود المئة من الدنانير اللي عندك غصبا في البيت أنت روح ضارب فيها تلقائيا، تنقلب يدهم يد آثمة، تكون ضامنة للتلف للوضيعة للخسارة في العقل أصلاً إلى يد مستأمنة ومأزونة في البيت، فبالتالي لا يكون مسؤولا عن هذه عن الضمان للتلف والخسارة اللي تلحق رأس مال اللي كان مسؤول عنها ابتداء، لأنه بالأول كانت يده عدوانية آثمة غاصبة، هلأ لا، يده صارت يد مستأمنة ويد مأذونة من قبل المالك، فبالتالي هون يمكن في ضمانه. هلأ نفس اليد ونفس المال حينئذ فيها ما في عندنا ضمان، وإذا أيضا بتغير بحيثيات اليد اللي هي موضوع للضمان في البين، ابتداء كانت يد مأذونة ما في ضمان، انتهاء صارت يد عادية وآسفة في البين فيكون ضمان سابقا. أنا بدأش أزلنا المقدار اللي ذكر. إذا المطلب الأول انتهينا منه، المطلب الثاني وهو أن شرطية القدرة على الاتجار بالمجموع للحكم بصحة المضاربة، وبالتالي إذا كان عاجزا تفسد المضاربة ويترتب عليه أولا وثانيا، أولا يثبت للعامل أجرة المثل إن كان هنالك ناتج وربح وما له حصة من الناتج لما كان فساد المضاربة، وثانيا مسألة الحكم بضمان التلف والخسارة والوضيعة التي تلحق رأس المالي في البيت. هود اللي تقدم معنا هذا لا يفرق بين أن يكون العجز حاصل ابتداء في البيت كما لو ابتداء المالك يعلم أو لا يعلم، العامل يعلم أو لا يعلم بالصغر اللي هو أنه عاجز عن الاتجار وغير قادر عن اتجار برأس المال، وأقدم حينئذ على عقد المضاربة، قال له ضاربتك بهالعشرين ألف درهم، قال له قبل، وهو واقعا كان عاجزا. كل الكلام اللي تقدم بالشرطة بالعاشر منظوره هي بالصورة، أيضا منظوره صورة أخرى ما هي، وهي ما لو ابتداء كان قاضع الاتجار بالعشرين ألف درهم ويقلب هالعشرين ألف درهم بأوجه التقلب ويضرب حينئذ في رأس المال الاتجار ويبيع ويشتري وإلى آخره، إلا أنه في الأثناء طرأ حينئذ العجز في قلبه. نفس الكلام اللي قلناه في صورة ما لو كان العجز ابتداء حاصل يتأتى هنا، هونيك يوجب البطلان من رأسها، يوجب البطلان من حين إذا طلوع العجز فيها. النقطة ما يتفرع على بطلان المضاربة من أن العامل لا يستحق حصة من الناتج وإنما أجرة مثل عمله في صورة ما لو كان العجز حاصل ابتداء، أيضا في صورة ما لو طرأ العجز هذا الكلام يتأتى. الحكم بذي تضمين العامل فيما لو حصلت الوضيعة والخسارة أو التلف اللي بيلحق رأس المال في صورة ما لو كان العجز ابتداء، أيضا في العجز الطارئ هذا الكلام عينا بعين يتأتى. الدليل على ذلك هو أنه ما استنهضناه من دليل لشرطية القدرة وعدم العجز، شرطية القدرة وعدم العزي من الإجماع اللي ما إله وجه معين، من مسألة أنه يلزم اللغوية من التعاقد، من مقايسة المضاربة على الإيجار أنه عم يملك منفعة العمل، وهذا فرع أن يكون مالك لها يعني يكون واجدا لها، فإذا لم يكن واجدا لها فيملك شيء هو غير واجد له، فبالتالي تبطل الإيجار أو لأن تبطل المضاربة، أو لأن ركن المضاربة عبارة عن المال والعمل، فإذا انتفى العمل لما كان العجز وعدم القدرة فلم يكن واجدا له فحينئذ سوف تنتفي المضاربة وتبطل لها. وهذا هذه الأدلة التي سيقت فيما تقدم هذه مش أدلة على شرطية القدرة ابتداء، بل على شرطية القدرة ابتداء واستمرارا في البيع. متى ما حصل العجز سواء من رأس أو في الأثناء يأتي نفس الكلام الذي ذكرناه من النقطة الأولى بطلان المضاربة العجز ولو عن البعض استمرارا، مش العجز عن المجموع، العجز عن المجموع والعجز ولو عن البعض يستوجب بطلان حينئذ المضاربة في تمام رأس المال، في مجموع رأس المال المقدور وغير المقدور. هل حصل امتزاج ما حصل امتزاج، نفس الكلمات اللي تقدمت تتأتى أيضا هنا. يترتب عليه أن العامل على تقدير بطلان مضاربة العامل لا يستحق الحصة من الناتج لأنها في طول صحة المضاربة والفرض أن المضاربة فاسدة، لكن أقدم على الضمان ولم يقدم على المجانية وهذه حرمة عمله فيستحق أجرة مثل عمله مطلقا، سواء كانت أجرة مثل عمله أزيد من الحصة من الناتج أو بقدرها أو أنقص منها، خلافا لما تقدم من كلام السيد الخوي إذا تتذكروا أنه بشرط أن لا تزيد الأجرة المثل عن حصة الناتج، إذا زادت يكون هو قد هتك حرمته. قلنا ما في عندنا انحلالية بالنسبة لأجرة المثل لأنه موجب ضمان غير الموجب حينئذن لضمان الحصة من الناتج. هناك الإقدام حينئذ العقد فيه ممكن صحيح المهان لا أنه عمل المسلم مدمان المسلم يزرف عليه هدر إذا هو لم يهدر حرمة ماله عمله ولم يهدر حرمة عملي كما تقدم. والنقطة الثالثة اللي هي مسألة الضمان، إنه في ضمان ولا ما في ضمان، يده تكون مأذونة أو غير مأذونة. إذا اللي قلنا فيما لو كأن العجز حاصل ابتداء يتأتى بعينه فيما لو تجدد هذا العجز. هنا بعض شراح المتن بيحاول إنه يقول إنه هذا الشرط بهالمقدار، يعني إنه لو سلمنا بشرطية القضاء على الاتجار بالمجموع في صحة المضاربة بالمجموع المالي في البيت، هذا فقط فقط بحدود ما لو كان العجز ابتداء، يعني لنفي صحة المضاربة في صورة ما لو كان العجز حاصل ابتداء. وأما إذا كان العجز حاصل في الأثناء لا، وإلا يعني أشبه في عندك ناقض وحال. الناقض بأي شيء، أغلب المضاربات التي بأيدينا قد يطرأ العجز في الأثناء في الحين. كيف؟ هي راح مثلا عنده كمية من المال وقادر على التجارة، هي له 20,000 درهم، حصل عليهم دفعة واحدة وجملة، أو حصل عليهم على أقساط على دفعات في البيت، كان قادر على التجارة وراح وتجر وقام وحط إلى آخره، نتيجة وضع مثلا أمني، نتيجة وضع اقتصادي معيشي بيئي إلى آخره، صار في كساد بالسوق، امتنع عليه هذه البضاعة التي اشتراها بكذا أن يتم عملية حينئذ تصريفها في الحين، يعني بيحصل العجز. يعني أغلب المضاربات التي بأيدينا لأن المشتملة على شراءات وبيعات متعددة وإلى آخره ومحاولات، في بعض قد يصير فيها وضيعة وخسارة، في بعض يصير فيها ربح، يجبر الربح الوضيعة والخسارة بعد ما أنه نحافظ على رأس المال فما يفيض ويزيد على رأس المال يكون هو الناتج الذي يوزع بينهما. أغلب المضاربات التي بأيدينا قد يطرأ فيها العجز حينئذ في الأثناء، وهذا إذا بدنا نلتزم به، يعني لو تم هذا الكلام في صوت ما لو طرأ العجز لعام فبيشمل بأغلب المضاربات، يعني بأغلب المضاربات تحت حكم. ليش؟ لأنه ما من مضاربة تحط إيدك عليها بالأثناء يمكن يتعثر حينئذ بشيء، بوضع اقتصادي، بوضع أمني، بكذا، فيتعذر ويمتنع عليه البيع، يمتنع عليه الشراء، يمتنع عليه تصريف البضاعة، يمتنع إلى من هذه الخصوصيات في البيع، فيكون عاجزا حينئذ عن الاتجاه. إذا النقد الحال هو أنه إذا شرط لو سلمنا به، لا نسلم به، لكن لو سلمنا به بحدود ما لو كان العجز من رأسه إذن حاصل فيها. وأما العجز الطالب فأغلب المضاربات المشتمل على بيعات وشراءات وشو إلى آخره قد يطرأ عليها العجز بالأثناء نتيجة ظروف إذن قد تطرأ في البين فيمتنع معها لأنه يصرف مثلا هذه البضاعة. هذا الكلام رغم صدوره من بعضهم ممن شرح المتن في البيان إلا أنه الجواب عنه واضح. أولا خلف الفهلة هو بحسب كلام المتن وقال شرطية القدر وعدم العجز كلام مطلق، بس هو صم جل كلامه على مسألة العجز الناشئ من تراكم رأس مال الاسترباح ورأس مال التجاري في البيان. يعني مثلا 10,000 هو قادر على التجاري، 10 الأولى لحاله، 10 الثانية لحالها هو أيضا قادر التجارة، بس إذا ضميت 10 الأولى الثانية إلى الأولى فصار المجموع المال المنتج به هو 20,000 درهم، هو غير قادر ابتداء، ما عنده قدرة حينئذ على التجارة حينئذ بها فيها. هو كلامه هنا المهدي، يعني العجز الناشئ من تراكم رأس المال ومن زيادة حينئذ رأس المال، مش الناشئ من هذه الخصوصيات الأخرى فيها. هلا تقول ما فيش فرع العجز حينئذ عاجز، ما في خصوصية ليه ما نظر به الماتن ولهذا الكلام الذي يشير له شراح؟ نقول لا، في نقطة وحاصل ذلك بس التفتوا لها، وهي أنه في صورة تراكم رأس المال راح يكون العجز عجز ذاتي وعجز داخلي ويمتنع عليه وغير قادر. افترض مثلا واحد أعطيه مثلا 1,000 ليرة بيضبها بجيبته، يعني بس أعطيه مثلا 100 مليون ليرة ما فيش عنده جيب تتسع ل 100 مليون ليرة، يكون مش قادر على حفظ، مش نحكي بالضرب التجاري فيها، لا حفظ مثلا 100 مليون ليرة فيه ذاتا هو غير قادر. هذا بمسألة الحفظ بعينه ننقل هذا الكلام لمسألة الاتجار. أعطيه مثلاً صرفات 10,000 درهم قادر على الاتجار فيه. هلأ 20 يقل بي أعطيه 100,000 دولار 100,000 دينار مثلاً أو درهم يعني ب10,000 بقلبهم بروح بيع بروح بشتري قادر على ضبطهم وحصدهم ولملمة حين إذن الديون من السهولة. بس إذا بتعطيني 100,000 درهم يعني واحد قادر على أنه يدير مملكة بمقدار ضايع، واحد قادر على أنه يدير مثلا مملكة بمقدار بيت من 4-5 غرف. أما تعطيه دولة مترامية الأطراف طويلة عريضة بده يجمع خراجها وبده يحافظ على أمنها وبده يطعم الفقير فيها ويوصل الماء ويوصل الكهرباء والغاز والمدري شو ويقوم بكل حاجات الناس والأخرى، هذا حينئذ العزل ناشئ من الثقل الذي سوف يلحق به نتيجة تراكم رأس المال في قلبه. ما أنا بعد 5,000 درهم أعطيني هنا بروح بشتري لي كم حاجة وبعدين بروح بصرفهم بيعوا بأزياد. التفتوا، ليس العجز اللي عم نحكي عنه أنه مش قادر على الربح، هيدي ما خاصة. مش معنى أنه كل ما كان الاتجار ما بيوصل إلى الربح فهيدا شو بيكون عاجز، لا، قادر ومتمكن في البين ومن أقدر ما يكون، بس اتفاقا ما حصل شغل. لا يماط العز والقدرة بظهور وعدم ظهور الربح والناتج في البين، وإنما يقدر بإمكانيات الذاتية لأنه إذا المين فين اتصرف فيه بضروب التجارة حينئذ في البين، فأحفظه وأبغي منه حينئذ الربح حتى ولو لم يكن هنالك ربح وناتج في البين. هذا اللي بدنا حينئذ نحكي، وهذا بده اقتضاء قدرة ذاتا على حينئذ الاتجار. أنا ب5,000 درهم أعطيني هون بروح بتيجي بشتري لي كم حاجة مثلا شوية مثلا 100 كيلو شاي 100 مثلا شوية رز شوية سكر بشوي برجع بروح ببيعهم بنطل شوية السوق لحتى يتحسن وضع السوق أو إلى آخره، أو لتزيد شو اسمه الفلوس في جيب أهل السوق في البين وبرجع حين إذا بعرضه بالسوق جبتهم 5,000 درهم راحوا معي 7,000 درهم ها في عندي 2,000 درهم 1,000 إلي و1,000 حين إذا مهم، بس تروح تجيب لي 100,000 درهم شو بدي جيب لي 100,000 درهم؟ واضح، لا مش إنه ما عنديش مكين، لا عندي قدرة مكين حتى أحفظ مثلا الشاي أو السكر أو اللي هو بمقدار بحجم رأس ميل مثل، ليس المنظور ذلك، بل أساس الابتداء أنا ما فيني أضبط حينئذ التجار واسترباح والأخير بمقدار 100,000 درهم في نتيجة التراكم في رأس المال حق أوجب العجز والامتناع عن الاتجار برأس المال، مش أنه يحصل ربح فيه. ليست القدرة تسابق حينئذ تحصيل الربح، والعجز سابق حينئذ حصول الوضيعة والخسارة أو عدم تحصيل الربح. لا أعم، قد يكون قادر بس ما لا يكون هنالك ربح. عدم الربح لا ينافي شرطية حينئذ القدرة، يعني لا يكون موجبا للعجز، لا يعني لا يسابق العجز فيه. هذا اللي نحن عم نحكي. ما ذكر حينئذ من نقد في البين بأكثر المضاربات التي تحكي حينئذ عن عجز هيدا ظرفي وعجز حالي، مش عجز كامل في ذات حينئذ العامل المضارب في البيع. العامل المضارب بعده مقتدر بس حصل مانع خارجي في السوق نتيجة ظرف أمني نتيجة ظرف اقتصادي نتيجة هو اللي منعه هلأ عن تسويق البضاعة في البيع، بس هو بعد ذاتا قادر بعد 100,000 درهم فيني تجر فيه، بس هلأ حصل إعاقة في السوق، وهذا أمر كثيرا نتيجة ظرف معين، هبوط في العملة الورقية مثلا في البين نتيجة اضطراب في الوضع الأمني نتيجة كذا مثل شو إلى آخره، حينئذ صار في كساد بالسوق وامتنع من تصريف البضاعة. إذا امتناع خارجي وأما هو ذاتا قادر، نحن عم نحكي عن هيدي القدرة مش عم نحكي عن الامتناع في السوق نتيجة ما يطرأ حينئذ من ظروف فيه. فالناقض لا يكون في محله، ليش؟ لأنه نحن منسلم بهذه الموارد أنه بعض القدرة حاصلة ذاتا عند العامل، وبالتالي ما هو شرط في صحة المضاربة بعض الموجود ما نحكمنا به لمجرد طرأ مانع خارجي سيل أو مثلا تلجت في البيت، ما عاد في يصرف البضاعة، يومي ما قدرت ينزل على السوق لمانع أمني لكذا ندرسوي، هذا لا يستوجب في المقام أنه صلب القدرة التي هي شرط. لا، بعضه هو مقتدر في البيت بس حصل مانع وطارئ خارجي على أمل أن يزول هذا المانع. قد يكون مانع ظرف بيوم ساعة، قد يكون مثلا بأسبوع وإلى آخره، يعني يطول ويقصر، بس هو ذاتا مقتدر على تصريف رأس المال، صب عمله الاسترباحي والتجاري في رأسه. هو هذا اللي هو الشرط، الشرط القدرة على صب منفعة عمله الاسترباحي والتجاري في رأس المال، وهذا حاصل حتى لو كان هنالك مانع خارجي في السوق يمنعه مثلا من تصريف البضاعة في البيت. فالناقد ليس في محله ونظر الماتين لهذه الخصوصية. صح نحن عم نحكي بالقدرة التي هي شرط، بس القدرة اللي عند العامل، هيدي اللي بده بناء على أن المضاربة من العقود التمليكية عم يملك العمل ومنفعة العمل للمالك. منفعة العمل اللي هو بها أن يكون واجدا لمنفعة العمل. أي متى يكون واجدا لمنفعة العمل؟ إذا ذاتا كان قادر بمعزل عن برة بالسوق، شو هو الموجود في البيت؟ هل في مانع أمني، في مانع تجاري، في مانع اللي هي موانع ظرفية وليس موانع؟ أما إذا كان عاجزا ذاتا، شو ما عملت له، شو ما قدمت له على طريقك، وهل يصلح العطار وما أفسد الدهر؟ واحد خربين هو ذاتا عن الاتجار، لا يكون واجدا للعمل الاسترباحي حتى يملك منفعة العمل للمالك في البن. هم حينئذ طبط المضاربة على القول بأنه يشترط في صحة المضاربة هو القدرة على الاتجار. هذا تمام ما ينطبق في هذا الشرط العاشر اللي خلصنا منه. هلا بتروحوا بتراجعوا في هيك هناك شيء محل في شغله ما بسوي هذا تمام المطلوب. ونسال الله انه نكون ادينا لكم الأمين على ما هي عليه، ما فوتنا شيء مما ارتبط بالنسبه للشرط العاشر في البيع. هذا والتطبيق ياتي ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.